برنامج أحرار خلف القضبان بعد قليل.
عالبال ما غبت ولا هنت، أسرانا إن تسراجنا والنور، كل العزم للسجن ما انتو، سجانكم في صمودكم مأسور.
أحرار خلف سياجهم انتو، ولابد ما يوم الليالي تدور، أحبابنا بالقلب مطرحكو، رح تطلعوا بكرة تهدوا الزور،
رح تطلعوا بكرة تهدوا الزور.
اضرب سيفك يا بطل ما أعظم الإنسان، مي وملح ترسم أمل روحة على القضبان. اضرب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من أحرار خلف القضبان.
صوتك همس رد الجبل وتبعثر السجان.
في هذه المساحة المخصصة أسبوعية لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، نناقش أبرز التطورات والمشهد الموجود داخل سجون الاحتلال، كذا الاعتقالات المستمرة في الضفة المحتلة من قبل أجهزة أمن السلطة. بكل أسف نحاول التركيز على بعض القضايا التي برزت مؤخرا، كقضية الأسرى المضربين عن الطعام، قضية الأسرى المرضى. سنكون إن شاء الله تعالى مع عديد الضيوف معنا لمناقشة هذه العناوين ورصد آخر التطورات من داخل سجون الاحتلال. نقرأ في آخر الأخبار كذلك في هذه المساحة من أحرار خلف القضبان.
صمتي كمين بيشبهك تشبه الأصحاب، دعوات الليل بترفعك على من الأسوار.
صمتي كمين بيشبهك تشبه الأصحاب، دعوات الليل بترفعك على من الأسوار.
كبير جسمك في السجن والروح في الجنة، يا وردتك حنت إليك السجان.
طبعا في أبرز التطورات كذلك المشهد المناصر، الفعاليات المؤازرة لأسران الأبطال داخل سجون الاحتلال، كان هناك مطالبات بتحويل هذه الفعاليات نصرة للأسرى إلى فعل مباشر ضد الاحتلال. هذا كان خلال يعني المطالبات التي كانت خلال وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، التي شارك فيها أهالي الأسرى الذين رفعوا صور أبنائهم مطالبين الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال للفرج عن الأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام والأسرى المرضى كذلك. طالب طبعا المشاركون بتحويل فعاليات التضامن مع الأسرى إلى فعاليات يتم من خلالها التأثير بشكل مباشر على الاحتلال، كما دعوا إلى تفعيل عمل السفارات والممثليات والجاليات الفلسطينية في الخارج وتجنيدها لصالح قضية الأسرى باعتبارها أعدى القضية إنسانية. هتف المشاركون بعبارات الحرية للأسرى، مؤكدين على صمودهم وتحديهم لممارسة السجان في ظل القمع المستمر للأسرى. سلم الأهالي خلال الاعتصام مذكرة لممثل الصليب الأحمر تطالب بالإفراج عن الأسرى المرضى ووقف سياسة التنكيل بالأسرى داخل سجون الاحتلال.
شهد الله من سينا طلعتكم دين علينا، لما لملا الدم يقول عد جنودك عزيز.
المعاناة التي يعيشها أسران الأبطال كل شتاء، قضية نقص الأغطية الشتوية، هيئة أسرى مجد يعانون من نقص في الأغطية الشتوية. هذا ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تمعن بشكل واضح وممنهج ومستمر في انتهاك الأسرى الفلسطينيين في سجن مجد. الهيئة قالت في بيان إنها تعتمد إهمالهم أو تتعمد إهمالهم بكافة الطرق والأساليب المختلفة من خلال التضييق عليهم وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الشخصية. أضافت هم بحاجة إلى الأغطية والملفات الشتوية التي تقيهم برودة الجو، خاصة أننا في فصل الشتاء والبرودة في المعتقل جدا شديدة. طلبت الهيئة كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة متابعة ملف أسرى مجد وجميع سجون الاحتلال، لأن ما يتعرضون له يأتي في سياق الجرائم الممنهجة المخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية. الأسرى الأردنيون يحملون نادي الوحدات والنقابات مسؤولية الاعتداء على والدي أسير. طبعا استنكر الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال ما حدث من اعتداء آثم على والد الأسير سيد أبو خضير بعد انتقاده لعضو مركزية فتح بعد وصفه غزة بالكيان المختطف في فعالية خاصة لدعم الأسرى في سجون الاحتلال نظمها نادي الوحدات بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية. الأسرى الأردنيون قالوا في رسالة لهم: تابع الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال الصهيوني بألم وأسف كبير ما تم من اعتداء آثم على والد الأسير الأردني أسيد أبو إخضير خلال فعالية نظمتها لجنة تابعة لنادي الوحدات في مجمع النقابات المهنية. طبعا كان هناك مقابلة خلال إحدى النشرات الإخبارية معنا لوالد الأسير أسيد أبو خضير، سنتابع إن شاء الله تعالى هذه المقابلة وحديثه لإذاعتنا.
مجددا الآن نرحب بالسيد أبو أنس أبو خضير، أهلا بك سيدي الكريم، تسمعنا الآن؟
حياكم الله يا أخي، أهلا بك.
حياكم الله. لا أدري إن كنت قد سمعت السؤال، نريد في البداية أن نتعرف على عائلتكم الكريمة.
سيدي أنا محمد أحمد أبو خضير.
نعم حياكم الله.
أردني في الأردن ومن فلسطين المحتلة من صوريف قضاء الخليل.
حياكم الله.
أنس الكبير أسير محرم، وابني أحمد أسير محرم، وابني أسيد لا يزال في سجون الاحتلال.
نعم. وأنتم مقيمون في الأردن أم في الضفة الغربية؟
أنا شخصيا مقيم في الأردن كنابي في القوات المسلحة، وبالتالي لا أملك هوية فلسطينية، بينما أبنائي يملكون الهوية الفلسطينية مع أمهم
ويذهبون يتنقلون بين الأردن والضفة.
نعم يذهبون ويتنقلون من الأردن والضفة.
ومنذ متى معتقل أسيد؟
أسيد معتقل منذ 6 سنوات.
من 6 سنوات.
نعم.
وكم حكم عليه؟
حكم عليه 6 سنوات.
6 سنوات.
باقي عليه 6 شهور.
باقي عليه 6 شهور وإن شاء الله يفرج عنه.
إن شاء الله.
شو اللي صار معك حج أبو أنس؟
اللي صار معي أنا دعيت إلى فعالية الأسرى في اليوم العالمي للتضامن.
للتضامن.
29 نوفمبر. نعم.
نعم.
بناء على دعوة من نادي الوحدات. وحضرت الكلمات إلى أن جاءت كلمة الأخ توفيق الطيراوي، والذي تحدث بملء فيه من غمز وهمز ولمز، إلى أن وصل إلى قضية أن غزة مختطفة، ثم وصل أيضا أن الربيع ليس في العربي ليس من إنما في غزة. ثم صف غزة صهيون بكي، ثم يصف حماس أنها لا تريد المصالح الوطنية.
نعم.
فكل هذا الكلام حقيقة أثار فيها داخلنا حقيقة، لأننا جئنا لنسمع عن الأسرى المرضى، جئنا لنسمع عن تكريم الأسرى، جينا نسمع عن الأسرى المطربين عن الطعام.
نعم.
جينا عن نسأل عن الأسرى ذوي الأحكام العالية.
كون هذه الفعالية عن الأسرى أصلا.
مبشرات لا منفرات.
تمام.
فكان هذا التنفير في من هذا الرجل.
طيب وما الذي جرى؟ كيف تم الاعتداء عليكم وطردكم؟
عن الحدث
كيف؟
أنك لا يجوز أن تتحدث في قاعة ملها الرجال والنساء، هذه القاعة فيها جميع الأطياف، لا تستطيع أنت تتحدث عنه، إنما فيها جميع الأطياف، فيها الحمساوي، فيها الجبهة الشعبية، فيها فتح، أنت وجهت الكلام فقط فتح، وهذا كلام لا ينبغي لك.
نعم.
حماس قد حررت 1020 أسير في الصفقة الماضية، على الطريق بإذن الله تبيض السجون إن شاء الله تعالى. الفصائل هي التي تختطف الجنود ثم بعد ذلك تبادل الأسرى. هذا الكلام الحقيقة لم يعجبهم. جميع الحضور أغلبهم كانوا من فتح، فلا ما أعجبهم كلامي إطلاقا.
نعم.
فقاموا بالمدافعة وإخراجنا خارج القاعة، ومنهم من رفع الحذاء في وجوهنا. هاي الآن عندي الآن جاء من نادي الوحدات، جاءوا يعرضون الصلح.
من الذي يأتيك الآن؟
نعم أيوه الآن عندي تركتهم ودخلت أتحدث معك.
نعم يعني جاءوا ليعتذروا إليك مثلا ويطلبوا منك الصفح؟
جاءوا يعتذروا إلي عما حدث، ووصف رئيس النادي الوحدات اللجنة المؤقتة وصف أن هذا الكلام كلام بلطجية. فأثنينا عليه أنه كلام بلطجة، وأن الذين شاركوا بالتدافع ومحاولة الضرب أيضا بلطجية، فقال إحنا مستعدين أن ندفع الحقوق العشائرية كما تبيدون.
نعم، لكن أنت عمليا لم تتحدث أو لم تشخصن القضية، أنت فقط دفعت عن وجهة نظرك، وبالتالي لم يعجبهم حديثك وقاموا بطردك، هذا الذي حدث فقط؟
نعم، أنا تحدثت عن وجهة النظر العامة وليس الخاصة. أنت دعيتني إلى الأسرة حتى أسمع عن الأسرة، أنت ما حكيت عن الأسرة، دعيتني لتكريم الأسرة، أنت ما كرمت الأسرة.
وما هو موقف توفيق الطراوي القيادي في حركة فتح كان في تلك؟
لم يتحدث شيء، تحدث واحد معه شؤون الأسرة، بدأ كمان الأخري بدي يعني يجيب الأمر طيب، لكن ما ثبت معه. أخيرا الحقيقة يعني أنهي الاحتفال، وحتى اليوم ألغي الاحتفال، وغدا كمان ألغي الاحتفال.
لا شك أنه الحادثة التي وقعت ألقت بظلال كونها تم توثيقها عبر فيديو وانتشر عبر مواقع التواصل. ما هو الأثر الذي ترك الآن في الأردن؟ يعني أنت ذكرت لي أنه كان هناك احتفالية وتم إلغاؤها.
احتفالية، لكن هذه الاحتفالية بناء على لجنة الأسرى في السلطة الفلسطينية، جاء الكلام مع الحاضنة والحاضنة لهم في مدينة الأردن هي نادي الوحدات. وعلى ذلك تمت الاحتفالية. طيب انت جيت على بلد وفي بلد غير بلدك احتضنوك كويس، خلي الكلام مؤدب وخلي الكلام ضمن البطاقة وضمن الهدف، لا تخرج عن الهدف ولا تسيء للآخرين.
نعم.
أسأت لأهالي الأسرى، وأسأت للأسرى في سجونهم، وأسأت للحضور. كل هذا الكلام أنا تكلمت معه.
وما هو موقف نادي الوحدات من هذا القضية؟
موقف نادي الوحدات يوم جيتهم مزيد أقول لك، عندي الآن جاء أخوام أكثر من 50 فرد جايين الآن معتذرين عن القضية.
إذن تابعنا وإياكم هذه الحوار الصحفي والمقابلة مع زميلنا محمد سلام الذي تحدث إلى والد الأسير سيد أبو خضير، هذا الأسير أو والد الأسرى الذي تم الاعتداء عليه بكل أسف من خلال طبعا أو بعدما انتقد عضو مركزية فتح بعد وصفه الكيان أو غزة بالكيان المختطف، وكان هناك طبعا استنكار واسع بأشد العبارات لهذا الاعتداء وكان تحميل مسؤولية واضحة سواء من الأسرى الأردنيين أو من الأسرى بالعموم داخل سجون الاحتلال لمجمع النقابات المهنية ونادي الوحدات ورئيس مجلس النقباء الحالي وكل من وقف خلف هذا الاعتداء. على كل أحوال يعني القضايا داخل سجون الاحتلال كثيرة، من قضية الأسرى المرضى الذين يطالب في كل يوم بالإفراج عنهم لتدهور وضعهم الصحي للتعامل السيء معهم. أرحب الآن بالأستاذ أبو خميس دبابش منسق ملف الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية. أبو خميس السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني نتحدث معك عن قضيتين مهمتين خلال الفترة الحالية. أبدأ بقضية الأسرى المضربين عن الطعام الذين انتصر منهم فضل الله عز وجل عدد بإرادتهم بأمعائهم الخاوية وبالمساندة والفعاليات الوطنية والشعبية المؤازرة بالتوازي. هناك أيضا أسيران مضربان عن الطعام، الأسير أبو هواش ومضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، ربما وصل إلى 106 أيام. هناك محاكمة مرتقبة غدا أو استئناف مقدم ضد قرار تثبيته لاعتقال الإداري. بداية كيف تبدو صورة أوضاعهم الصحية التي تصلكم، وماذا عن الفعاليات المؤازرة، هل هي مستمرة في قضية الاعتقال الإداري تحديدا؟
أولا توجه تحية لأسران البواسل في سجون الاحتلال ولا سيما أسران البواسل المضربين عن الطعام. اثنين من الأسرى اليوم دخلوا الإضراب المفتوح عن الطعام لأكثر من 100 يوم. هؤلاء الأسرى الذين فقدوا من أوزانهم أكثر من 40 أو 45% من أجسادهم الطاهرة. نحن كلجنة أسرى وكفعاليات مساندة للأسرى سنستمر في فعالياتنا في لجنة الأسرى وفي كل المؤسسات المعنية للدفاع عن الأسرى. نحن نتابع بقلق شديد إذا ما يحصل للأسرى المضربين على الطعام في سجون الاحتلال. أوفدنا أكثر من رسائل عدة للمؤسسات الدولية سواء في الداخل هنا أو في الخارج بخصوص الأسرى المضربين على الطعام. هناك أسرى انتصرت إرادتهم على هذا السجان، ونحن متأكدون وواثقون بنصر الله سبحانه وتعالى لهم أنهم سيخرجوا من هذه المعركة إرادتهم منتصرة على هذا السجان قريبا بإذن الله تعالى. نحن مستمرون وجاهزون لدعم الأسرى في كل متطلباتهم في معاناتهم بسجون الاحتلال. نحن غدا سنكمل إن شاء الله مشوارنا في الفعاليات، وسيكون هناك وقفات عدة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الشتات أيضا. هناك سيكون برنامج فعاليات مساندة للأسرى المضربين عن الطعام. قريبا جدا سنعلن عن حملة وطنية إن شاء الله للأسرى المرضى في سجون الاحتلال.
خلينا نحكي عن تفاصيل هذه الجزئية، هذا النقطة الثانية اللي كنت أود الحديث فيها، لقضية الأسرى المرضى والمعاناة التي تلازمهم اليوم. الأسرى المرضى هناك إهمال واضح في التعامل مع حالاتهم، كان هناك أيضا يعني إن كان من حديث عن الأسرى المرضى، الأسير المسن فؤاد الشوبك الذي نقل يوم أمس لمستشفى سروكا بشكل مفاجئ بعد تدهور وضعه الصحي. ماذا عن أبرز الفعاليات، وهل من دراسة لفعاليات ضاغطة فعلا تؤثر على الاحتلال بشكل واضح لثنيه عن هذا الإهمال على الأقل لأسرانا المرضى داخل سجون الاحتلال؟
نحن الآن نعد، نحن والحركة الوطنية الأسيرة في داخل سجون الاحتلال ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، هناك مشاورات إن شاء الله لإطلاق حملة وطنية كبيرة لإنقاذ الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. وهذه الحملة ستكون فعالياتها إلكترونية وستكون إعلامية وستكون وقفات جماهيرية، وهناك زيارات للمؤسسات ورسائل لكل المؤسسات المعنية ليس فقط في قطاع غزة والضفة الغربية أو القدس، ولكن هناك في 48 مؤسسات، وقد قمنا باتصالات مع بعض الشخصيات النقابية والصوفية في خارج فلسطين في الدول الأوروبية وفي الدول العربية. سنطلق هذه الحملة بإذن الله تعالى قريبا جدا، وسنطلق اسم هذه الحملة التي ستكون أنقذ الأسرى المرضى الحياة حق قريبا جدا إن شاء الله. سنطلق هذا البرنامج، ولكن نحن بصدد الإعداد لهذه الحملة وقريبا جدا سنطلقها للإعلام، وننطلق إن شاء الله بفعالياتنا. ستكون حملة كبيرة جدا إن شاء الله لنوصل الرسالة وفتح هذا المحتل وفتح إزاء ما يحصل في داخل السجون، وخصوصا مع الأسرى المرضى الذي تجاوز عددهم اليوم أكثر من 1200 مريض في داخل السجون، 700 مريض في أمراض مزمنة، أكثر من 35 حالة مريض من أمراض السرطان. هناك مرضى كثر في داخل السجون، ويعني كبار السن الذين تجاوزوا أعمارهم اليوم أكثر من 85 عاما، مثل الأخ فؤاد الشوبكي، هذا الشيخ الكبير في السن والكهل الذي نقل أول أمس إلى مستشفى أوروكا لتدهور صحته وكبر سنه. الاحتلال لا يرحم لا صغير ولا كبير، هذا يدينه ولا يفهم إلا لغة القوة. ونحن إن شاء الله يعني سنضح هذا المحتل في كل المحافل الدولية والوطنية بإذن الله تعالى، ونحن على موعد مع انطلاق هذه الحملة وقريبا جدا بإذن الله تعالى.
هل ستكون هذه الحملة أبو خميس بالتوازي مع خطوات داخل سجون الاحتلال من قبل أسرانا المرضى أو الأسرى بالعموم، مؤازرة للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال؟
نعم، هي ستكون بالتوازي مع خطوات سيقوم بها الأسرى في داخل سجون الاحتلال بإذن الله تعالى، ولكن لم نعلن هذا سابق لأوان الإعلام حتى ننتهي إن شاء الله من استعمال الحملة بكل مكوناتها، وسننطلق بمؤتمر صحفي بإذن الله تعالى قريبا جدا إن شاء الله.
هل هناك موعد محدد لهذه الحملة؟
يعني سننطلق إن شاء الله يعني في خلال ممكن الأسبوع القادم، ولكن ليس لا علم لدي حتى الآن لم نتفق على الموعد المحدد في أي يوم وفي أي توقيت. سنعلن إن شاء الله للإعلان قريبا
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أبو خميس دبابش، منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية. وصل وياكم مستمعينا الكرام في هذه المساحة من أحرار خلف القضبان، بعد تعليق الأسير بلوط إضرابه عن الطعام. الاحتلال يعقد غدا جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت الاعتقال الإداري للمعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم، ربما وصل إلى 106 أيام على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. طبعا سنتحدث عن وضعه الصحي وتفاصيل الأخرى عن فترة الإضراب عن الطعام التي عاشها المعتقل هشام أبو هواش المعتقل إداريا داخل سجون الاحتلال مع عائلته وشقيقه تحديدا. نتطلع إلى يعني ما وصله من معلومات حديثة مع الآن شقيق الأسير هشام أبو هواش الأستاذ عماد. أخي عماد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. بداية 106 أيام ربما انتهت من إضراب هشام عن الطعام. غدا هناك جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري. 106 أيام كيف مضت على عائلة أبو هواش؟ تخللها ربما انتصارات لأسرى كانوا مضربين عن الطعام كذلك مع هشام.
يعني 106 أيام من إضراب هشام يعني مرت بكلمات لا يمكن وصفها من ألم وقسوة وحالة من الفزع كانت تصيبنا بين الحين والآخر من كل معلومات كانت تصل إلينا لهشام الذي ما زال محتجز داخل ما تسمى عيادات سجن الرملي. حتى اليوم يعني أنا عرفت من بأن أحد المحامين قام بزيارة أحد الشبان الذي كان متواجد داخل عيادة سجن الرملي وهو في الإضراب على مفتوح الطعام برفقة هشام في اليوم 85. يعني أبلغني عن مدى وجود هذه العيادات تسمى كمستشفى. يحدثني أن هشام يعني وصل حالة الموت وبدأ بالطرق على باب الزنزال أكثر من 20 دقيقة حتى حضر الممرض وقام بنقل هشام إلى المستشفى وقت أيام 4 أيام. يعني ما تحصل يعني هي يعني بكامل الوصف هي يعني قرارات إعدام تلقيناها منذ 52 يوم إضراب هشام وحتى هذه اللحظة. ما حصل في المحكمة الماضية عندما رفضت إدارة السجون وأعلنت بشكل رسمي أمام القاضي أنها لن تنقل هشام إلى المحكمة على تحت طائلة مسؤوليتها لأن هشام لا يتحمل النقل حتى داخل سيارة إسعاف. الوضع الصحي كان صعب للغاية حتى يعني اللحظات الأخيرة. حتى اليوم نحن لم يقم هناك أي محامي بزيارة هشام منذ حوالي 5 أيام وهي تاريخ 6 أيام عفوا وهي تاريخ المحكمة الماضي. هناك مماطلة فعليا بقرار تثبيت هشام إداريا على شكل جوهر نجل إنهاء ملف اعتقاله الإداري، بل بالعكس يعني نواجه يوميا شكل تهديدات من جهاز الشباك الإسرائيلي أن هناك تمديد 4 شهور جاهز من أجل تسليمه لهشام بتاريخ 27/4 وهو اليوم المقرر لانتهاء تمديده الأخير في عام 2022 إذا لم يتوصل المحامي مع النيابة العسكرية لصفقة مرضية تنهي إضراب هشام وتنهي هذه المعاناة بتحديد سقف اعتقاله إداريا. طبعا ما تبقى من ظروف يعني نحن كعائلة يعني نواجه الأمور صعبة للغاية وخصوصا أن هشام له أسرة مكونة من 5 أطفال أحد هؤلاء الأطفال هو مصاب بمشاكل يعني جسيمة جدا بالكلى وخلال فترة إضراب والده داخل معتقل الرملي في 106 أيام مكث أكثر من حوالي 3 أسابيع داخل مستشفى المطلع. عائلة كاملة مشتتة ما بين منازل أعمامهم وأخوالهم طوال هذه الفترة. الأم متواجدة مع طفلها داخل مستشفى المطلع بالأسابيع ووالدهم متواجد داخل مستشفى الرملي في إضراب مفتوح عن الطعام. كل هذا وكل التقارير الطبية والمذكرات التي قدمناها للعالم والمنظمات الحقوقية وحتى لدولة الاحتلال عن طريق وزارة الصحة الإسرائيلية كنا نناشد فقط بأن يتم نقل هشام إلى المستشفى، لكن أحيانا لم تنادي. الجميع تملص من هذه الردود. لم يتبقى مجال لنا في يعني يتبقى ثغرة في العالم أجمع إلا ووصلنا رسالة هشام وشرحنا فيه موضوع هشام حتى يعني بعد المحكمة الأخيرة وما قدمته مصلحة السجون من اعتراف كامل أمام القاضي العسكري أن هشام في وضع صحي حرج لا يسمح بنقله إلى المحكمة. أعدنا صغنا ذلك المذكرة قانونية مرة أخرى ووزعناها على أكثر من 27 منظمة خلال الليلة الماضية والليلة التي قبلها وحتى هذه اللحظة لم يتلقى أي ردود أيضا.
طيب بالنسبة لموضوع زيارته الأخيرة، هل تمكنتم أنتم كعائلة من زيارته أم أن الزيارة كانت فقط للمحامي؟ وماذا نقل عن الزيارة الأخيرة تحديدا التي كانت له؟ هل هناك يعني من قبل تحديدا مصلحة السجون أو المحكمة صفقة معينة عرضت على هشام لفكه هذا الإضراب والوصول لمرحلة انتصار إن شاء الله تعالى وخروجه عما قريب؟
يعني خلال الفترة السابقة هي كانت هناك محكمة استئناف قبل حوالي 7 أيام.
نعم.
في هذه المحكمة طبعا لم يحضر هشام إلى المحكمة حسب ما بقته قبل قريب ما كان يجري داخل أروقة المحكمة وما تحدث به مصلحة السجون. خلال 7 أيام حتى هذه اللحظة لما تمكن أي محامي من زيارة هشام طبعا ننتظر الليلة. كان هناك اليوم زيارة لأحد المحامين ننتظر حتى هذه اللحظة لم تردنا أي معلومات عن وضع هشام الصحي. طبعا خلال الفترات السابقة يعني كانت هناك عرض وهو عرض طبعا يعني رفضه هشام ورفضته هيئة الدفاع مثلا باستاذ جواد بولس أن يتم يعني توقيع صفقة تنهي إضراب هشام بعد 7 أو 8 شهور من هذا الاعتقال. وطبعا هو ما رفضته هيئة الدفاع بشكل كامل واعتبرته يتحايل على القانون وعدم أخذ بعين الاعتبار ما يجري مع هشام داخل مستشفى عزل الرملي من أوضاع صحية صعبة وأنه مستمر في إضرابه رغم ما توصلت إليه النيابة وهو ما جرى رفضه بشكل كامل. طبعا الوضع الصحي حتى هذه اللحظة خلال 7 أيام التي تحدثت عنها لم تصلنا المعلومة، ولكن هي المعلومة التي وصلتني اليوم يعني من أحد المحامين عندما قام بزيارة أحد الشباب الذي كان معهم في سجن الرملي. وأعيدها لكم أن هشام كان يواجه الموت أكثر من 20 دقيقة وهم يطرقون على أبواب الزنزال حتى وصل الممرضين وقاموا بنقله إلى المستشفى. طبعا إحنا كانت هناك حادثة أخرى بتاريخ 3/11 عندما يعني عفوا 27/10 عندما كانت محكمة تثبيت لهشام في يومه 73 الإضراب، حيث جرى تمديد 6 أشهر في وقتها. طبعا رفضت الجهاز المصلحة السجون إحضارها المحكمة بدعوى أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وما تبين لنا في وقت لاحق أن هشام كان قد تعرض لنوبة قلبية حادة وجرى نقله إلى مستشفى بلينسون في تل أبيب، مكث خلاله 6 أيام. طبعا طوال هذه 6 أيام لم يتمكن أي محامي أو حتى منظمة مقيت في القدس أو أي مؤسسة إسرائيلية توصلنا معها من الحصول على رد من مصلحة السجون عن مكان تواجد هشام. بعد 6 أيام ذراعته إلى الرملي وجرى زيارته من أحد محامين مؤسسات حقوق الإنسان وأبلغنا بما جرى. طبعا هذه يعني الأوضاع على طول الفترة السابقة كنا نتبلغ من خلال المحامين أن هشام فقد الوعي خلال الزيارة، هشام يعاني من ضيق في التنفس، هشام يعاني من هبوط في دقات القلب، هشام يعاني من نقص حسب التقرير الطبي الصادر مستشفى كابلان نتيجة الفحوصات بشكل دوري أنه يعاني من هبوط في البوتاسيوم على درجة 4.2 وهو نذير الشؤم حسب اعتقادي فيما يخص موضوع الكلى، وخصوصا أن العائلة تعاني من هذا المرض بشكل مزمن حيث توفيت الوالدة هشام بهذا المرض وكذلك يعاني شقيقه من هذا المرض بالإضافة لطفله عز الدين.
شكرا جزيلا لك أخ عماد أبو هواش، وطبعا شقيق الأسير المعتقل إداريا هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 106 أيام. صلى الله عز وجل فرجا قريبا وحلا لهذه المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى التي يعيشها هشام وتعيشها عائلته صراحة خارج أسوار السجن. تحدث طبعا وهي قصة الصراحة مؤلمة، نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عنه وعن عائلته وعن طفلته أو طفله الذي يعاني يعني هذا المرض والذي يعيش في مستشفى المطلع منذ أسابيع. حرية قريبة إن شاء الله لهشام وشفاء عاجل لطفله، وإن شاء الله تعالى جمع لشتات هذه العائلة عما قريب في أسوار بيتها، وإن شاء الله تعالى لعنة تطارد هذا المحتل وتدحر عن أرضنا عما قريب، تحرر به السجون ويفرج عن أسرانا إن شاء الله تعالى عما قريب. على كل أحوال سواصل معكم اليوم. الاحتلال أفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم بعد اعتقال استمر حوالي 7 أعوام. هذه الأسيرة المجاهدة التي تحدثت عنها بعض التقارير، طبعا هي أسيرة جريحة أمل جهاد طقاطقة 28 عام من سكان بيت فجار قضاء بيت لحم، وقضت محكوميتها البالغة 7 سنوات. مكتب إعلام الأسرة قال أنه بعدما أصابها الاحتلال بالرصاص إثر إطلاق عليها من قبل جنود الاحتلال قرب مفترق تجمع مستوطنات غوتش عاتسيون جنوب بيت لحم خلال توجهها لشراء بعض الأغراض لإتمام زواجها الذي كان مقررا بعد أيام. وإعلام الأسرة ذكر أنه طقاطقة أصيبت ب5 رصاصات حينها في القدم والخصر واليد، وأشيع حينها خبر استشهادها، ثم تبين بعد ساعات أنها لم تستشهد وتم اعتقالها ونقلها وهي جريحة إلى مستشفى هداسة عين كارم بحالة صعبة، وأجريت لها عدة عمليات. ورغم كل هذا اعتقلها الاحتلال وقضت فترة محكوميتها ل7 أعوام داخل سجون الاحتلال. أجرينا أيضا خلال لقاء مع الأسيرة أمل طقاطقة وربما لقاء قصير معها، نستمع إلى ما قالته عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
في البداية فرحة الحرية فرحة الحمد لله لا تقدر بثمن. تركت خلفي 31 أسيرة منهم أمهات وفي جريحات وذوات أحكام عالية طبعا. يقبع المثقل الدمون المثقل اللي كان من ذي قبل الصبل للخيول ومن ثم تحول لمخازن تبغ. وهذا الكلام إذا دل على إشي بدل على إشي واحد، درجة الرطوبة العالية بالغرف. فكاميرات المراقبة، أنا هيك عن كاميرات المراقبة اللي شغالة على مدار 24 بتحد من حركة الأسيرات الحرية إلى حد ما. حمامات الاستحمام أيضا خارج الغرف، فالوضع عصيب جدا.
نعم، هذا الحال عشتيه على مدار 7 سنوات ولا ربما تم تركيزه في السنوات الأخيرة؟
هذا الحال على مدار تقريبا آخر 4 سنوات منذ انتقلنا على منتقل الجامون.
نعم، وأنت قضيت تقريبا معظم هذه المدة في الدامون.
في الدامون والشارون.
نعم في الشارون. تقريبا كم عدد الأسيرات المتبقيات في السجون، وما هي توقعات الأسيرات في ظل الحديث عن صفقة تبادل مع الاحتلال؟
تمام 30 أسيرة. وبالنسبة للصفقة يعني صدقا أنا مش عارف شو بدي أحكي عن هذا الموضوع. موضوع الصفقة يعني صار الكل يحكي، لا شك لا شك أنه بيولد الأمل من جديد، ولكن كل الصفقة يعني تلعب معنويات ومشاعر الأسرة والأسرات وأهليهم، خصوصا قبل أحكام عالية. فبأسأل الله أنها تتم عن قريب.
نعم، لكن الأسرة لا يريدون أن يسمعوا كثيرا عن هذه الصفقة في حال لم تكن أصلا هناك أي بوادر جدية من الاحتلال.
نعم
الأسرة داخل السجون ربما تزعجهم بعض الأخبار المتضاربة والتي يعتبرونها تلاعب في مشاعرهم، والاحتلال يحاول طبعا تمرير هذه الأخبار إليكم داخل السجون.
أكيد أكيد الاحتلال طبعا هو اللي بيلعب بهاي السياسة.
لكن الأمل يحدو الأسرى كافة داخل سجون الاحتلال بأن موعد الإفراج قريب إن شاء الله في أي صفقة تعقدها المقاومة.
إن شاء الله، يعني إحنا أمل المقاومة أمل كثير كبير، وأملنا بالمقاومة مش فقط لتحرير الأسرى، لتحرير كل فلسطين وأرض فلسطين ودحر الاحتلال عن أرضنا.
نعم
هذا، وصلنا وياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أحرار خلف القضبان. تحدثنا فيها عن أبرز الفعاليات المناصرة لأسرانا الأبطال التي دعت كلها إلى تحويل هذه الفعاليات لفعاليات ضاغطة على الاحتلال، نصرة لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال تحديدا المعتقلين إداريا، منهم الأسرى المضربين عن الطعام، الأسرى المرضى كذلك. تحدث أبو خميس دبابش منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلاميين، هناك فعاليات ستطلق خلال الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أو في فترة قريبة مساندة للأسرى المرضى تحديدا المضربين أو عفوا المرضى داخل سجون الاحتلال. أكثر من 1200 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، منهم 700 مريض بمرض مزمن و35 بحالة كانسر أو سرطان داخل سجون الاحتلال. هذه المعاناة الكبيرة التي يعيشها أسرانا داخل سجون الاحتلال، التي لابد لكل فصائلنا ولكل مؤسسات العمل التي تعمل أو تضامن أو الحقوقية التي تعمل من أجل قضية الأسرى والإنسان أن تقف عندها وقفة قوية وكبيرة للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المعاناة التي تزداد في كل يوم في ظل إهمال الاحتلال لمرضهم ولحالتهم التي تزيد سوءا يوما بعد يوم. تحيات الفريق العامل أنقلها لكم، محمد مطر، محمد الشياح، تحياتي محمد صالح البردويل. السلام عليكم ورحمة الله.